عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج في قصصهم عبرة. هذا البرنامج الذي نحاول في كل لقاء وفي كل درس منه وفي كل حلقة من حلقاته أن نبين شيئا من القصص القرآني لنأخذ منه العظات ونأخذ منه العبر. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هذه الآية هي حكاية عما حدث للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن المشركين كانوا يعملون حسابا كبيرا لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشونه في إلحاق الأذى بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا يوما عند أبي طالب وقالوا: يا أبا طالب، والله ما عدنا نطيق ما يفعله ابن أخيك، فإما أن تكفه عنا أو نقاتلك وإياه حتى يهلك الله جل وعلا أحد الفريقين. فعند ذلك أتى أبو طالب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي، هؤلاء سادة قومك، هؤلاء سادة قومك، فاسمع منهم ما يقولون. فتحدثوا، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا ماذا تريد؟ إن أردت كذا، إن أردت المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن تقولوا كلمة واحدة، أريد أن تقولوا كلمة واحدة، إذا قلتموها دانت لكم بها العرب، وإن قلتموها خضعت لكم بها العرب، ودانت لكم بها العجم، ودفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال أبو جهل، وكانوا يسمونه بأبي الحكم: وأبيك عشر كلمات، كلمة تأتي لنا بهذا الخير كله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. هم كانوا يعبدون اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وهبل، ويدينون لهذه الأصنام، وهو يجعلنا نقصد ونتوجه إلى إله واحد، فلم يقبلوا هذا الأمر. وهنا حقيقة يجب أن تكون في الأذهان: أبو جهل ومعه المشركون في مكة كيف كانوا يعبدون الأصنام؟ كيف كانوا يعتقدون في اللات والعزة؟ هل يعتقدون أنها هي الله؟ هل يعتقدون أنها هي الرب؟ هذا الكلام غير صحيح. هم لا يعتقدون أنها هي الرب، هم يعتقدون أنها هي واسطة ووسيلة بينهم وبين الله. يقول: نحن مقصرون، فلا نسأل الله مباشرة، وإنما نسأل الله جل وعلا عن طريق هؤلاء الصالحين. وهذا ما حدث، قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن لا نتخذهم آلهة، لا نتخذهم، وإنما نجعلهم واسطة ووسيلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة معناها أن يقطعوا الواسطة والوسيلة التي بينهم وبين الله جل وعلا. وإلا فإن المشركين يعلمون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، كما قال الله جل وعلا في القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يعلمون هذا، لكنهم يشركون بالله عز وجل في صرف أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. من المواقف التي حدثت في هذه الفترة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته الكريمة عليه الصلاة والسلام وفي زمن أبي طالب، أن المشركين اجتمعوا يوما وقالوا والله ما عدنا نطيق ما يقوله محمد، فابعثوا رجلا منا ليجلس معه ويتحدث إليه ويستمع منه. فأرسلوا عتبة بن ربيعة، ذهب عتبة بن ربيعة حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع المحادثة التي حدثت. قال عتبة: يا محمد، والله ما عدنا نطيق ما تقوم به، والله ما رأينا رجلا أشأم على قومه منك. يقول له: أنت رجل شؤم، كنا مجتمعين ففرقتنا، ولم يكونوا كذلك. قال: والله ما رأينا رجلا أشأم على قومه منك، لقد فرقت جماعتنا وعبت ديننا وسفهت أحلامنا، حتى طار في العرب في قريش ساحر، ومنهم من يقول كاهن، ومنهم من يقول مجنون. يا رجل، ما الذي تريده؟ أتريد أن نتفانى؟ والله ما تنتظر إلا مثل صيحة الحبلى. يقول: أنت تنتظر حتى يفني بعضنا بعضا؟ وكأنه أراد أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال العاطفة والمشاعر تجاه أفراد قبيلته وأهل مكة. فلما أكمل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إلى الرجل ولم يقاطع كلامه، ثم قال له عتبة: يا رجل، إن كان إنما قمت ما قمت به، كان الدافع الذي جعلك تدعو إلى ما تدعو إليه، إن كان قمت ما قمت به من أجل المال، جمعنا لك من المال ما تكون به أغنانا. إذا كان هذا هو الدافع فلك من المال ما تشاء حتى تكون أغنى رجل في قريش، وإن كان إنما بك النساء فانظر إلى أي امرأة من العرب نزوجك وعشرا من أمثالها، وإن كان إنما بك الرئاسة والملك جعلناك ملكا علينا. لماذا ذكر هذه الأمور الثلاث؟ لأن الذي يطلب الدنيا هو يطلبها لأجل هذه الثلاث: يريد المال، ويريد النساء، ويريد الملك والرئاسة والجاه. كل من يطلب الدنيا يطلب هذه الأمور الثلاث. لكنه لم يعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد هذا، وإنما أراد ما عند الله جل وعلا والدار الآخرة. فقام، فلما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ قال: نعم. قال: والله ما بما تقول، والله ما حملني على ما دعوت إليه المال ولا النساء ولا الملك، ولكن الله ابتعثني، فإن قبلتم فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. ثم قتل عليه قول الله عز وجل في سورة فصلت: حاميم تنزيل الكتاب، إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: فأخذ يده فوضعها على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نشدتك الله والرحم، نشدتك الله والرحم. خشي أن تحل بهم العقوبة، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا على أحد أو توعده إلا حل به ما جاء عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الذي نأخذه من هذه المواقف العظيمة أن من أعظم ما يعين الإنسان على هذه الحياة أن يتحلى بالصبر. لدينا دين ليس كل الأديان، ولدينا مبادئ وعقيدة هي أعظم المبادئ وأعظم العقائد. لنا دين لا يقبل الله منا ولا من غيرنا دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا حرم الله عليه الجنة. نحتاج إلى الصبر دائما في جميع أمورنا. لن تستطيع أن تستقيم على طاعة الله إلا بهذا المبدأ العظيم. ومن أجل هذا قام إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى بتأليف كتابه العظيم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أن الصبر له ثلاثة أنواع. فهناك صبر على طاعة الله، لا تستطيع أن تقوم بالمحافظة على أوامر الله إلا إذا تحليت بالصبر، ولذا تجد أن الله عز وجل قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ولتجد أن الله قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. أعظم ما يثبت الإنسان في دنياه ويفيده في أخرى هو أن يتحلى بهذا الخلق العظيم وهو خلق الصبر. الإيمان نصفان، فنصفه صبر ونصفه شكر، والآيات في هذا كثيرة. الأمر الآخر، النوع الثاني، الصبر عن معصية الله، الصبر عن معصية الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى مبينا هذا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ما الذي يجعل الإنسان يحجم عن الحرام إلا أن يصبر نفسه عن هذا الأمر حتى يطيع الله جل وعلا. الصبر الثالث، الصبر على أقدار الله. الله عز وجل قد يقدر على الإنسان بعض الأمور، موت قريب، فقد مال، أمر من أمور الدنيا ونحو ذلك، فيكون لهذا الأثر الكبير في نفسه وفي حياته، يكون له الأثر الكبير في نفسه وفي حياته. فالواجب على المسلم في هذا الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لهذا جعل الله عز وجل العبادات المبنية على الصبر لها من الأجور ما ليس لغيرها. لهذا قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهو أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم هو الإمساك، وهو يحتاج إلى نوع من الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن من أعظم ما يثبت الإنسان في هذه الحياة هو أن يتحلى بهذا الخلق العظيم. وأختم هذا اللقاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة عند القبر تبكي ابنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري واحتسبي. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. هذه المرأة لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي لم يقل أنا رسول الله وقالت هذا الكلام، وإنما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وسار. تقول هذه المرأة: لما علمت أنه رسول الله ذهبت إليه، لم أجد حارسا عند بابه، وإنما دخلت عليه مباشرة، قلت: يا رسول الله والله ما عرفتك. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فاصبروا واحتسبوا وتحلوا بهذا الخلق العظيم تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. أسأل الله لي ولكم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا واشرح صدورنا وطهر قلوبنا. اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا